يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله وعلى جده سجاد العترة الطاهرة زين العابدين ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 26 بعد 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إنه الجزء 8 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم. كذبوا علينا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين، والأمة قد ضلت وارتدت وسلب منها التوفيق وسيبقى مسلوبا حتى يقوم القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شرعت في تطبيقات في الحلقات المتقدمة من واقع المرجعية الشيعية، كي أثبت لكم من أن الفساد والإفساد منتشر في واقع المرجعية الشيعية، فأين الصلاح والإصلاح إذا كان مراجع الشيعة فاسدين ضالين؟ فأين هذا الصلاح والإصلاح؟ في أي جهة من جهات هذه الأمة؟ التطبيق الأول، محمد باقر الصدر، وكان في 5 أجزاء. التطبيق الثاني سأبدأ به في هذه الحلقة، التطبيق الثاني السيستاني، أتحدث عن علي السيستاني، عن المرجع الأعلى في النجف، وهذا هو الجزء الأول من التطبيق الثاني. إذن نحن في الجزء الثامن من عنواننا، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، ونحن في الجزء الأول من التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني. السيستاني نفسه صاموت لاموت، أخ رس أبكم، لكنني سأعرض لكم ما يريد السيستاني أن يعرض وأن ينشر وأن تتمسك به الشيعة. منه عبر الناطق العقائدي الرسمي، إنه الوائلي، الناطق العقائدي الرسمي للنجف. حين أقول النجف، إنها حوزة النجف، مرجعية النجف، لا شأن لي بعامة الشيعة في النجف. حين أتحدث عن النجف لا أتحدث عن جغرافيا، أتحدث عن منهج. فقد يكون الذين أقصدهم ليسوا في العراق، قد يكونون يعيشون خارج العراق وليس خارج النجف فقط. إنني حين أتحدث عن النجف أتحدث عن المنهج، عن منهج حوزة الطوسي، عن منهج الضلال والسفاهة. إنه منهج مراجع النجف الوائلي، ناطق عقائدي رسمي باسم هذا المنهج، وهو ناطق عقائدي رسمي باسم السيستاني وباسم مرجعية السيستاني. السيستاني هو الذي قرر هذا الأمر. لا أريد أن أعود كي أبحث هذه الجزئية لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. سأعرض لكم مما يريده السيستاني أن يصل إلى الشيعة، إما عبر الوائلي وهو الناطق العقائدي الرسمي، وإما عبر رشيد الحسيني الذي هو المبلغ السيستاني الرسمي. فإن السيستاني إذا أراد أن يوصل شيئا إلى الشيعة يوصله عبر ولده محمد رضا، ومحمد رضا يوصله عبر غلامه الصغير إنه رشيد، رشيد أبو التلقيح، أبو التلقيح الصناعي. إذن السيستاني يريد من الشيعة أن تأخذ دينها من أبي سمير الوائلي ومن رشيد أبو التلقيح الصناعي. وأعتقد أن هذه القضية واضحة ومعروفة من خلال فضائيات السيستاني، من خلال وكلاء السيستاني، من خلال المواقع الإلكترونية التي تسبح في فضاء السيستاني. فهذا الأمر ما هو بخفي وما هو بسري، الجميع يعرفون أن السيستاني يوصل مراده عبر الوائلي وعبر رشيد الحسيني الذي ما هو برشيد أصلا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. نبدأ من جد الحسين، من محمد صلى الله عليه وآله، مثلما بدأت حديثي من جد الحسين حينما كنا في التطبيق الأول الذي عنوانه محمد باقر الصدر. بدأنا من جد الحسين صلى الله عليه وآله. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 84 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. في هذه الوثيقة الهراء هو الهراء الذي مر عند محمد باقر الصدر من الحديث عن أمية رسول الله ومن أنه لا يحسن القراءة والكتابة. وتتذكرون من أنني قرأت عليكم الأحاديث عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الجواد صلوات الله عليهما من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كذاب ملعون، كذبوا لعنهم الله، الذين يعتقدون أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة. فهذا هو الناطق الرسمي العقائدي للسيستاني، يعني أن السيستاني يعتقد بهذه العقيدة، وفعلا هو يعتقد بهذه العقيدة. نأتي بالتدريج. أعرضوا لنا الوثيقة رجاء.
زين، هسه قد يقول لي واحد زين ليش إذن هذا إذا كانت الأمية نقص شلون الله عز وجل يبعث نبي أمي؟ ليش لا، أمية النبي كمال مو نقص. تبه شوي تنبه لي زين، شلون أمية النبي كمال؟ أمية النبي شو استوجبت؟ استوجبت أن تسد الشكوك على الناس في أن النبي جاء بالقرآن من عنده، سدت الشكوك. والله عوض عن يا طريق، إذا كانت الناس تأخذ العلم عن طريق الحرف، النبي أخذه عن طريق الإلهام، عن طريق العطاء. سنقرئك فلا تنسى، رح نقرئك وما تنسى، سنعلمك، نعلمك عن طريق التلقين، ما تحتاج إلى كتابة. وبالفعل وسع رسول الله الدنيا علما. صلوا عليه. فإذا في واقع الأمر إذا كانت الأمية عند البعض نقص فهي عند الرسول كمال، لأنها أغلقت أبواب الشكوك والظنون بوجه من يتصور أن النبي جاء بالقرآن من عنده أبدا. والله عز وجل فتح لباب العلم من أبواب أخرى، من طريق الإلهام ومن طريق المعرفة ومن طريق العطاء، فكانت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله تسع الدنيا.
هذا هو منطق النواصب بالتمام والكمال. إذا ما رجعتم إلى كتب النواصب من أعداء العترة الطاهرة فإنهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على أتباعهم من أن الأمية في محمد صلى الله عليه وآله، من أنه لا يحسن القراءة والكتابة، من أنها كمال وليست نقصا. أي منطق هذا؟ النبي ذاتان لا يحتاج القراءة والكتابة، كما أن الله سبحانه وتعالى ذاتان لا يحتاج القراءة والكتابة. النبي ذاتان لا يحتاج القراءة والكتابة، ولكنه يحتاج القراءة والكتابة لأجل الأمة. فكيف يكون معلما لهم وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ فهل يعلمهم بالإلهام أيضا؟ إذا كان النبي يعلم هو بالإلهام فكيف يعلم الأمة؟ فهل يعلم الأمة بالإلهام؟ ما هذا الوراء؟ فإنه يحتاج القراءة والكتابة لأجل الأمة، وهو زعيم هذه الأمة وقائدها، فكيف لا يحسن القراءة والكتابة ويكون هذا النقص فيه ظاهرا إذا ما التقى بزعماء آخرين يحسنون القراءة والكتابة؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق النواصب. وبغض النظر عن كل هذا الكلام، فإن الأئمة صريحا قالوا من أن الذي يعتقد بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة فهو كذاب ملعون. كيف تريدون أن تحكموا على الوائلي، على السيستاني، على محمد باقر الصدر، على كل مراجع الشيعة، على الطوسي، على الخوئي، على الطباطبائي في الميزان، على كل أصحاب التفاسير؟ إنهم يقولون بأمية رسول الله وفاقا منهم مع النواصب، وخلافا منهم مع ثقافة العترة الطاهرة، كي ينقضوا بيعة الغدير، وقد نقضوها هؤلاء السفلة من كبار مراجع النجف وكربلاء، ومن كبار مفسري الشيعة، ومن كبار خطبائها. ذهبوا في المسار الناصبي القذر وتركوا ثقافة الغدير الطاهرة. يصر الوائلي على هذه القضية كإصراره الذي تقدم في الإساءة إلى صاحب الأمر، كإصراره الذي تقدم في الحلقات السابقة لأجل دفن سرداب الغيبة الشريف، كإصراره في كل المتبنيات الناصبية المخالفة للعترة الطاهرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 85 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، وأتمنى عليكم أن تنتبهوا وهو يتحدث عن المفسرين ويذكر رأيا لهؤلاء المفسرين. هؤلاء المفسرون هو جاهل لا يعلم بأن هذا القول هو قول علي وآل علي، وهو ينسبه إلى المفسرين بشكل عام، وبعد ذلك يقول الواقع هذا الوجه، هذا الرأي مو وجيه، لا رأيك الوجيه، لا رأي الخوئي الوجيه، رأي محمد باقر الصدر الوجيه، رأي علي وآل علي مو وجيه، كلامهم مو وجيه. أتمنى أن تلتفتوا إلى هرائه هذا وتدققوا، لأنني لا أملك وقتا لإعادة الفيديوهات عليكم مرة أخرى. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مفسرين إلهم في كلمة الأمويين آراء، في كلمة الأميين آراء. ما المقصود من الأميين الوارد ذكرها، يعني هذه اللفظة ما المقصود منها في هذه الآية الكريمة؟ بعض المفسرين يقول أنها نسبة إلى أم القرى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول من أهل مكة، باعتبار مكة أم القرى وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجيه. لماذا؟ لأنه المفروض أن رسالة النبي وبعثة النبي إلى الناس كافة ومو مقصورة على مكة.
أنا لا أريد أن أناقش الوائلي في هرائه هذا وفي سخفه هذا، فهو يذكر قول أئمتنا وينسبه إلى بعض المفسرين ثم يقول الواقع هذا الوجه مو وجيه. هذا الهراء وهذا السخف وسوء الأدب هذا لا أريد أن أناقشه لضيق الوقت، وإذا أردتم التفاصيل يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي فصلت القول فيها بخصوص هذه المسألة، وذكرت ما ذكره الوائلي وما ذكره غير الوائلي وناقشت ذلك مفصلا. غاية ما أريد أن أثبته لكم هنا من أن السيستاني يريدكم أن تعتقدوا بهذه العقيدة التي يصفها آل محمد بالكذب ويلعنون الذين يعتقدون بها. هذا هو الذي تحصلونه من الوائلي ومن السيستاني ومن مراجع النجف، هذا هو الذي تحصلونه منه، عقائد مكذوبة ويلعن الذي يعتقد بها. هم يعتقدون بها، هم كذابون لا شأن لنا بهم، ملعونون الأئمة لعنهم، أنا لا ألعنهم لا شأن لي بهم، ولكن هذه الأحاديث تنطبق عليهم. فالأئمة يصفون الذين يعتقدون بهذه العقيدة من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، يصفونهم بالكذب ويلعنونهم. وسأقرأ عليكم الروايات والأحاديث مرة أخرى. الوثيقة رقم 86 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، في نفس هذا السياق، في نفس سياق الضلال والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
يعني بدل أن يأخذ العلم عن طريق القراءة والكتاب، يأخذه عن طريق الإيحاء، عن طريق المشافهة، يهبط عليه الملك فيشافهه مشافهة. إذن ما أكو إشكال في أن يكون أمي. إذن الحكمة من كون أمي شنو؟ الحكمة من كون أمي حتى لا يتسرب الشك إلى القرآن، لا يقولون أن القرآن هو اللي جابه، هو اللي اخترعه، لما كان لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب. طبعا هذا راح يكون أبعد عن الشبهة. حتى إذا ما خط الكتاب بيمينه على حد تعبير القرآن حتى لا يرتاب المبطلون. زين، بناء على هذا احنا نلاحظ الآن مع أن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب، إلى الآن أكو كتاب وأكو مستشرقين، ذولا إذا مروا بالقرآن يقولون القرآن جاء به محمد مو من الله.
إذن ما الحكمة من أمية النبي إذا كان إلى الآن هناك من يقول من أن القرآن من محمد صلى الله عليه وآله؟ ما هذا يثبت بطلان الحكمة التي أنت تتحدث عنها. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فهذا الموضوع قد شرحته وبينته وفصلت الحديث فيه في برامج متقدمة. من كل ذلك وصلنا إلى هذه النتيجة، من أن الوائلية الذي هو الناطق العقائدي الرسمي باسم النجف بشكل عام وباسم السيستاني بشكل خاص يتبنى عقيدة مكذوبة ملعونة، يلعن من اعتقد بها من قبل أهل محمد. وهذا الكلام ينطبق على السيستاني نفسه، فهذه هي عقيدته. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتواجد فيه اثنان من الجو السيستاني الذي سيقدم رشيد الحسيني محمد فلك، وهو من وكلاء السيستاني. صحيح في هذه الأيام انفصل عن السيستاني وسحبوا الوكالة منه لأنه تحدث بأمور حقيقية، وتلك الأمور الحقيقية عرضت على شاشة القمر الفضائية. لا شأن لنا بهذه التفاصيل، فالوقت ضيق. محمد فلك من الجو السيستاني يقدم رشيد الحسيني من الجو السيستاني أيضا، ويقدمه بعنوان أنه أستاذنا، وسيبدأ رشيد الحسيني يتقيأ هراءه وخراءه من فمه، وهذا ما ستستمعون إليه، كيف ينتقص من رسول الله على جميع المستويات، ينتقص من رسول الله على جميع المستويات، ويتحدث ولغة جسده تخبرنا عن حالة زهو ورضا عن نفسه، والجمهور الغبي فرح بما يقوله هذا الحمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أصفه بالحمار كما وصف القرآن العلماء والفقهاء بهذا الوصف. فهناك رجل الدين الإنسان، وهناك رجل الدين الحمار، بحسب منطق القرآن، بحسب منطق الله سبحانه وتعالى. رجل الدين الحمار هو الذي يحمل المعلومات ولا يفقهها ولا يعرف صوابها من خطئها، يردد ما لقن من قبل مراجعه الأغبياء الحقراء الذين هم كذابون ملعونون في أحاديث الأئمة. لا أنا الذي كذبتهم ولا أنا الذي لعنتهم، الباقر كذبهم ولعنهم، والجواد كذبهم ولعنهم، في روايات على الأقل بالنسبة لي أقطع بصدورها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من خلال خبرتي الطويلة في أجواء أحاديث العترة الطاهرة، على الأقل بالنسبة لي أنا مقتنع بهذا، لا شأن لي بالآخرين، فأنا محجوج بعلمي ولست محجوجا بعلم غيري. أعرضوا لنا ماذا يقول رشيد لا رشيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد، لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام.
فإنه كان فقير مكة، هل وجاهته الاجتماعية؟ فإنه كان يتيم يرعاه عمه أبو طالب. هل كان علمه الوافر؟ فإنه كما تنقل الآيات وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل؟ ما الذي جعله؟ للأموال؟ للعلم؟ للجاه؟ ولا العشيرة؟ ولا أي نحو من هذه الأنحاء؟ إذن يبقى شيء واحد، هو الذي رشحه أن يكون نبيا، وهو أنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي، مناقبه، أخلاقه.
هراء في هراء في هراء، إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله على جميع المستويات. يتحدث عن فقر رسول الله. رسول الله كان غنيا، ربما في مقطع زمني لم يكن يمتلك الأموال الكثيرة جدا، لكنه كان يمتلك أموالا، ولذا كفل تربية أمير المؤمنين بدلا عن أبي طالب، لأن النبي كان يمتلك أموالا. أما الأموال الكثيرة فقد وصلت إلى يده قبل البعثة من خلال خديجة صلوات الله عليها، وخديجة كانت غنية جدا. فإذا مر زمان على النبي لم يكن يمتلك الأموال الكثيرة جدا، حتى لو صدق عليه وصف الفقير فإن هذا الوصف لم يبقى موجودا بعد أن صارت أموال خديجة بتمامها وكمالها بيده. وخديجة أم فاطمة، صلوات الله على فاطمة وأمها، أموالها قدمتها منذ اليوم الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله. نحن إذا قرأنا القرآن في سورة الضحى في الآية 8 بعد البسملة، ووجدك عائلا عائلا محتاجا ووجدك عائلا فأغنى، صار غنيا. فحينما صار غنيا فلماذا نصر على وصفه بالفقر؟ يعني أنا أسأل رشيد الحسيني لما كان خلق معمم ما يسواله إن حال مقطع بقوم، وكان في حالة اجتماعية متواضعة، لكن لما رجع إلى العراق بعد 2003 وصار طاغوتا عبر عمار الحكيم، عبر محمد رضا السيستاني، صار طاغوتا. صار يملك الأموال الطائلة، فهل يوصف بنفس الوصف الذي كان عليه رشيد في مدينة قم؟ ما تغيرت الأحوال، الدنيا تتغير. لماذا هذا الإصرار من قبل رشيد هذا ومن قبل غيره على وصف رسول الله بالفقر؟ عبد المطلب كان غنيا جدا وهو عاش في كنف جده عبد المطلب، وعبد المطلب وفر له الأسباب. وما كان رسول الله فقيرا إلى ذلك الحد الذي يحاول هذا وغيره أن يصف رسول الله بهذا الوصف الذي لا يتطابق مع الواقع. وحتى إذا افترضت انطباقه في مقطع زماني فإن القرآن قد نفى هذه الصفة عنه، ووجدك عائلا فأغنى، الذي أغناه هو الله. ووجدك عائلا فأغنى، صار غنيا، فلماذا يوصف بالفقر؟ وحالة الغنى هذه كانت لرسول الله قبل البعثة منذ أيام شبابه. تزوج خديجة في أيام شبابه، أما إذا أردنا أن نذهب إلى الوجه العميق في التعبير القرآني في سورة التوبة في الآية 74، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الإغناء يأتي من قبل الله ورسوله، فحالة الغنى التي كانت عند خديجة هذا هو أصلها. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. من الذي أغناهم؟ الله ورسوله. فرسوله معطوف على الله، أغناهم الله ورسوله من فضله. فرسول الله هو ولي النعم، هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أنهم أولياء النعم. وهكذا نسلم عليهم من أنهم خزان العلم، ونوع من العلم الذي يحتاجه البشر يتوقف على القراءة والكتابة. ولذا فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون: كيف كان يعلم محمد صلى الله عليه وآله الناس، يعلمهم الكتاب والحكمة؟ كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ ولذا يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيدة من أنهم كذابون وملعونون. هذا المنطق الذي يتحدث به هذا الأخبر منطق يسيء لرسول الله في جميع الاتجاهات، ينتقص من مقامه الاجتماعي، ومحمد كان من سادة الناس في ذلك الوقت. لو لم يكن من سادة الناس لما كان له من كلمة مسموعة عند قريش، كلمته كانت مسموعة عند قريش، فله المكانة الاجتماعية العالية، وكان غنيا ولم يكن أميا. يا غبران، يا ثولان، يا مراجع النجف، كذابون أنتم، ملعونون بحسب كلمات الباقر والجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الجزء الأول، باب رقم 105، العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله الأمي. الحديث الثاني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، السائل يقول له: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا يقول؟ كذبوا لعنهم الله. وفي الحديث الأول السؤال هو يوجه إلى إمامنا الجواد، فماذا يقول؟ كذبوا عليهم لعنة الله. هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الذلان أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء الذلان كذبوا عليهم لعنة الله أو لا؟ هذا حديث الباقر وهذا حديث الجواد، وهؤلاء مراجعكم وهؤلاء خطباؤكم وهؤلاء المبلغون الذين تأخذون دينكم عنهم، كذابون ملعونون من هنيانكم بهاي المرجعيات. صقم الصقم وجوهكم يا أيها الشيعة، يا شيعة العراق، ذهل مراجعكم عند الأئمة كذابون وملعونون، وذولا وكلاهم وخطبائهم الهتلية، أنتم ما تقبلون أقول عليهم هتلية، الأئمة يقولون عنهم كذابون. عندي اثنين شهود، الشاهد الأول محمد الباقر والشاهد الثاني محمد الجواد. عند اثنين شهود يقولون ذولا كذابين أو ملعونين، ذولا هم مراجعكم، هذا هو السيستاني. وهذا الكلام ليس خاصا بالسيستاني، ما مر علينا في محمد باقر الصدر، وهو عند الخوئي، وهو عند محمد الشيرازي، وهو عند محمد حسين فضل الله، وهو عند الطباطبائي، وهو عند الطبرسي في مجمع البيان، وهو عند محمد اجواد مغنية في الكاشف، في كل تفاسير الشيعة، في كل تفاسير الشيعة. كذبوا عليهم لعنة الله. هذه كلمة إمامنا الجواد، وهذه كلمة إمامنا الباقر. كذبوا لعنهم الله. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما وشيكا، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب فاركم مع إمام المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم.
حياكم الله. قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت بين أيديكم فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني حيث يسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتقيأ قذارات مراجع النجف من الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني والبقية، حيث ينسب الجهل لرسول الله صلى الله عليه وآله من أنه ما كان يحسن القراءة والكتابة، مع حديث مشحون بسوء الأدب عن عدم الوجاهة الاجتماعية، عن فقر رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن يحدثنا عن غناه. هذا منطق مشبع بالذائقة الناصبية القذرة والتي تهيمن على واقع النجف، مع ملاحظتي أنني لا أقول أن رشيدا هذا وأمثاله لا يحبون أهل البيت، هؤلاء شيعة يحبون أهل البيت، ولكنهم على منهج الناصبي، إنه منهج مرجعية حوزة النجف، هذا هو المنهج الناصبي الذي أتحدث عنه، وملامحه واضحة بين أيديكم. الرجل يتحدث عن أخلاق رسول الله وهو لا يحسن قراءة الآية القصيرة التي تتحدث عن أخلاق رسول الله. الآية التي قرأها من سورة القلم وإنك بكسر همزة إن، وإنك لعلى خلق عظيم. جناب الأغا متحضر وجاي للاحتفال وحاصر الحديث كله في مسألة الأخلاق ويقرأ الآية بشكل خاطئ. قرأها هكذا أنك وليس إنك. قد يقول البعض هذا الأمر ليس مهما جدا، هذا الأمر ليس مهما جدا إذا كان حالة طارئة، ما أنا أقع فيه وغيري يقع فيه، كلنا نقع في هذه الأخطاء والاشتباهات، لكن لا أن يكون المضمون مخالفا لآل محمد، وأن تكون القراءة ليست صحيحة، وأن يكون الحديث مشحونا بسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والقضية ليست مرتبطة بهذا المجلس، حاله على طول الخط هكذا، هذا الرجل حاله على طول الخط هكذا، وهذه القضية ليست خاصة به، إنما أتحدث عنه لأنه المبلغ الرسمي للسيستاني، والسيستاني بالمناسبة ما عنده ولا واحد بخير، ياه اللي يجيبه سقط، إذا كان من المعممين كلهم سقط، وإذا كان من السياسيين كلهم سقط، جيبوا لي معمم واحد من معممي السيستاني بخير، لو ما يعرفون يقرون الفاتحة، لو من يقوم يحكي يقوم يمسلت، أو أنه يتقيأ فكرا ناصبيا على طول الخط. أي معمم يجيبه السيستاني معمم سقط، وأي سياسي يجيبه السيستاني سياسي سقط، والواقع أمامكم لا أحتاج إلى أدلة، الواقع السياسي منذ 2003 وإلى الآن هو بيدي السيستاني. الأكراد عندهم سياسيين سقط، بس عندهم سياسيين إذا ما ظهروا على الشاشة أو قاموا بالعمل على أرض الواقع ينتجون إنتاجا جيدا. السنة كذلك عندهم البعض من الشخصيات، ونحن في واقعنا الشيعي عندنا، لكن في الجو السيستاني ماكو بس السقاطات، وين ماكو واحد طايع حظه سقط هتلي يجيبه السيستاني، شبيه الشيء منجذب إليه، هذا واقع المرجعية السيستانية على مستوى العمائم وعلى مستوى السياسيين، وهذا الميدان يا ميدان، الواقع أمام أعيننا، نحن نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، ولا أعتقد أن القضية تحتاج إلى إثباتات لأنها واضحة وضوح الشمس. رجاء أعيد بث الفيديو.
وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد، لابد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام.
فإنه كان فقير مكة، هل وجاهته الاجتماعية؟ فإنه كان يتيم يرعاه عمه أبو طالب. هل كان علمه الوافر؟ فإنه كما تنقل الآيات وتفسر وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل؟ ما الذي جعله؟ للأموال؟ للعلم؟ للجاه؟ ولا العشيرة؟ ولا أي نحو من هذه الأنحاء؟ إذن يبقى شيء واحد، هو الذي رشحه أن يكون نبيا، وهو أنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي، مناقبه، أخلاقه،
الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. رسالة الله إلى الإنسان. محمد باقر السيستاني، هذا هو القسم الخامس من منهج التثبت في الدين. الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، هذا هو القسم الثالث، رسالة الله إلى الإنسان. وهذه الطبعة الأولى 2018 ميلادي، صفحة 97. الهراء هو الهراء، الحديث عن أمية النبي صلى الله عليه وآله، ومن أنه لا يحسن القراءة والكتابة. أذهب إلى الكلام المباشر لضيق الوقت. وكيف وقف، يعني رسول الله، وكيف وقف على أساطير الأولين وهو لا يعلم القراءة والكتابة، إلى آخر الكلام. وكيف وقف على أساطير الأولين وهو لا يعلم القراءة والكتابة؟ الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، القسم الثالث، رسالة الله إلى الإنسان، محمد باقر السيستاني. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد باقر السيستاني. هذا هو محمد باقر السيستاني، الابن الثاني للمرجع السيستاني. اعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورته مع أخيه الأكبر محمد رضا. المنطق هو المنطق الذي تحدث عنه الوائلي، وتحدث عنه رشيد الحسيني، وهذا محمد باقر السيستاني يصدر ويتكلم ويكتب عن نفس المنطق، إنه المنطق الكاذب الملعون بحسب كلمات باقر العلوم وجواد الأئمة صلوات الله عليهما. كذبوا عليهم لعنة الله، هكذا قال إمامنا الجواد، وهكذا قال إمامنا الباقر. كذبوا هؤلاء عليهم لعنة الله. هذا الكذب يمتد إلى مرجعهم الكبير، إلى أستاذهم، إلى الخوئي، إلى أستاذ السيستاني. هذا البيان في تفسير القرآن. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي صفحة 48 العنوان القرآن والمعارف. لن أقرأ كثيرا، أقرأ جملة وأكتفي لأنني قد قرأت هذا الكلام وتحدثت عنه في برامجي السابقة والوقت ضيق جدا. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر، صفحة 48 من تفسير البيان للخوئي. صرح الكتاب القرآن في كثير من آياته الكريمة بأن محمدا صلى الله عليه وآله أمي، وقد جهر النبي بهذه الدعوة إلى آخر كلامه. فهو هنا يثبت أمية النبي، ومن أنه لا يحسن القراءة والكتابة. إنها العقيدة المكذوبة على رسول الله الملعونة، الملعون قائلها الذي يعتقد بها. هذه أحاديث العترة تصف هذه العقيدة بالكذب وتلعن الذين يعتقدون بها. مر علينا محمد باقر الصدر يعتقد بها، الخوئي يعتقد بها، السيستاني يعتقد بها، هذا ولده على عقيدته وعلى منهجه، الوائلي يعتقد بها وهو الناطق الرسمي العقائدي باسم السيستاني، رشيد الحسيني المبلغ الرسمي السيستاني، الحوزة حوزة النجف كلها تعتقد بهذا الهراء وبهذا الضلال. أنتم ماذا تقولون؟ مع أي عقيدة؟ مع عقيدة مراجعكم السفهاء الذين تركوا عقائد محمد وأهل محمد وتمسكوا بعقائد النواصب، أم أنكم تتمسكون بعقائد أئمتكم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نذهب إلى فاصل. ماذا تقولون عن رسول الله؟ هل كان يحسن القراءة والكتابة؟ وماذا تقولون عنه حينما تزورونه في المدينة؟ هل أنكم تزورون محمدا الذي يشهد مقامكم ويرد سلامكم ويسمع كلامكم أم أنكم تزورون ترابا، تزورون أرضا فيها ذكريات؟ ماذا تقولون أنتم؟ مرجعية السيستاني تريد منكم أن تعتقدوا بأن رسول الله ما هو إلا كومة تراب في قبره في المدينة، هذا هو الذي يريده السيستاني منكم، لأن ناطقه العقائدية الرسمية يقول بذلك. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، حيث يخبرنا عن أن عقيدته في رسول الله أنه تراب، كومة تراب توجد في ذلك القبر، ليس إلا هذا هو رسول الله سيد الكائنات. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا مواقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا مقر تنبه لجين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. ها؟ مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار، وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي، بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا، شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
يعني رمز أكرم برسول الله مو أكثر، هذه هي عقيدته. السيستاني يريد منكم أن تكون عقيدتكم هي هذه، فالسيستاني فضائياته ليل نهار إما أن تبث الوائلي بشكل مباشر، أو أن تبث الذين يتحدثون بنفس حديثه، لأن السيستاني هو الذي يأمر بذلك، أن يتحدث الخطباء بحديث الوائلي. ففضائيات السيستاني إما أن تنقل حديث الوائلي بشكل مباشر، وإما أن تنقل حديث المتحدثين وفقا لمنهج الوائلي بحسب أوامر السيستاني نفسه، إنني أتحدث عن المرجع السيستاني. فهذا هو منطق الوائلي. نحن حينما نزور رسول الله نزوره بهذا الفهم، يعني رمز أكرم بي رسول الله مو أكثر. هكذا هو فقه الزيارة عند محمد وآل محمد، أننا نكرم رموزا، مثلما يقول هو أنا واقف على مضمون، واقف على موقف. حينما تذهبون إلى المدينة المنورة بهذه النية، أنتم ذاهبون لزيارة رسول الله أو لزيارة المضمون، لزيارة الموقف. هل تلومونني حينما أصف هذا الكلام بالضراط؟ ماذا تقولون؟ تلومونني ربما، لكنني لا أعبأ بكم ولا بوائليكم ولا بمراجعكم السفلة. هذه عقائد مراجعكم السفلة، هذه ما هي بعقائد أئمتي، عقائد محمد وآل محمد شيء آخر. أما هذا ضراط من ضراط مراجع النجف، كررتها مرارا وأكررها، أقول كل الناس غازات بطونهم تخرج من أسافلهم، إلا مراجع النجف غازات بطونهم تخرج من أفواههم بمثل هذا الكلام وما هو أقذر منه. وأنا هم أقول تراب، هو محمد شنو؟ وهو تراب. أنا مو أقف على الجسد، لأنه يعتقد أن محمدا تراب مثلما يعتقد الوهابيون. ما أنتم استمعتم إلى حديثه، هذا هو الفكر الذي يريد السيستاني منكم أن تعتنقوه. إذن أنا واقف على مكان بي ذكريات، هذه علاقتنا مع رسول الله، مع قبر رسول الله، مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أنا واقف على مكان بي ذكريات، ماذا يقول عن أمير المؤمنين؟ اعرضوا لنا الوثيقة رقم 66 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، يحدثنا عن عظام علي.
إرادة لبعث التشكيك وين في هذا القبر، إرادة على أنه الحقيقة علي بن أبي طالب ما أقدر أسمي عند قبر، لأن علي بن أبي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر أبدا. يعني أنا عندما أقف على علي بن أبي طالب ما أقف لي على عظام، لا، الواقع ليش ما أقف لي على عظام؟ لأن إذا كانت مسألة عظام، عظام الآدميين منتثرة شرقا وغربا، إذن أنا عندما أوقف على مكان يرتبط بعلي بن أبي طالب، أنا أوقف على معالم تشدني إلى شخصية معنوية، أوقف على مكان يخص لأنه أثر يرتبط بكيان معنوي، مو جاي أدور العظام وين مدفون العظام، ولا أدور لقبر، ها؟ لا أبدا. أنا الواقع علي بن أبي طالب عندما أقف عليه ما أشمي مدفون بقبر أبدا.
هل هذا منطق أهل البيت؟ وهل هذا منطق الزيارات والأحاديث والروايات التي بين أيدينا؟ أنا لا أريد أن أناقش هذا الهراء، فلقد ناقشته كثيرا في العديد من البرامج المفصلة الموجودة على شبكة العنكبوتية. هنا أريد أن أعرض لكم بعضا من صور ضلال مرجعية السيستاني، كي أتساءل بعد ذلك إذن أين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذا كانت المرجعية ضالة وكان الخطباء الحسينيون وهذا كما يسمونه بعميدهم، فإذا كان عميدهم ضالا لا يفقه معنى الزيارة ولا يحمل العقيدة الصحيحة، فأين الصلاح والإصلاح إذن؟ كذابون مراجع النجف كذبوا علينا، هؤلاء السفلة، فقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين. أي حال قد صلح وأنتم تستمعون إلى هذا الهراء وهذا الخراء من عميد منبركم؟ اعرضوا لنا الوثيقة رقم 37 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، افتراء من الافتراءات، مثلما افترى محمد باقر الصدر على أمير المؤمنين من أنه قاتل جنديا تحت لواء أبي بكر، ها هو الوائلي يفتري على أمير المؤمنين من أنه أرسل أبناءه للجهاد والقتال في جيوش المسلمين، في جيوش أبي بكر وعمر وعثمان. ربما هناك فارق من أن الوائلية نقل هذه المعلومات من كتب النواصب، وما شأننا بكتب النواصب. أما محمد باقر الصدر فإن افتراءه على أمير المؤمنين ليس موجودا لا في كتبنا ولا في كتب النواصب، على الأقل في الكتب المعروفة في المكتبة الناصبية، أما في كتبنا فليس هناك من عين ولا من أثر مطلقا للفرية التي افتراها محمد باقر الصدر على أمير المؤمنين. أما أكاذيب الوائلي هذه هي أكاذيب المخالفين، أبناء علي، والحديث عن الحسن والحسين أئمة، كيف يقاتلون تحت لواء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هؤلاء أئمة، فكيف يقاتلون تحت لواء هؤلاء؟ لأنهم في حوزة النجف لا يعرفون إمام زمانهم ولا يعرفون معنى الإمامة، يعرفون الإمامة وفقا لمذاق الشوافعي وفقا لمذاق المعتزلة. رجاء اعرضوا الوثيقة التي أشرت إليها.
خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام ولهم إنجازاتهم، وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين.
كذاب كذاب كذاب. أنا لا أقصد أنه كذاب يكذب بقصد، وإنما هو جاهل، جاهل بثقافة العترة الطاهرة، ومشبع بقذارات ثقافة النواصب، وهذا هو حالهم جميعا. هذا هو حال محمد باقر الصدر، حال الخوئي، حال السيستاني، حال بقية المراجع، حال الوائلي، حال رشيد الحسيني، حال بقية الخطباء، مشبعون بقذارات النواصب. وثيقة 38 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي، يحدثكم الوائلي أبو سمير عن أن أمير المؤمنين كان مجتهدا، كان يجتهد يستنبط الأحكام اجتهادا، هكذا سيحدثكم وهو مقتنع بما يقول هذا الأثول. أمير المؤمنين مجتهد وهو الذي يتحدث ويقول بدا لي أن أجتهد في المسألة. صدقوني هذا الكلام ليس موجودا في كتبنا لا بهذه الصيغة ولا بغيره. هذا الرجل يخلط ويخبط ويضرط في الوقت نفسه، ولكن من فمه، يخلط ويخبط ويضرط من فمه، لأن الكلام الذي سيقوله ليس له من وصف إلا هذه الأوصاف. أعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجبت طاعته، وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قال لا رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك، ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك، بالفعل احترم رأيك، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا.
صدقوني هذا الكلام لا وجود له، هذا تسطير، هذا رجل مخبول. مثل ما قلت لكم، هذا يخلط ويخبط ويضرط، ولكن من فمه. ما هذا المنطق؟ عمر بن الخطاب ما كان فيه من اعوجاج، وأثبت هذه النقطة. قام له واحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون، يعني أنهم لا يجدون اعوجاجا في الخليفة. لكن الأمير حينما أراد أن يجتهد فاعترض عليه من اعترض، والإمام هالشكل قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك، بالفعل احترم رأيه. وين احنا في برنامج الاتجاه المعاكس، في برنامج الرأي والرأي الآخر؟ ما هذا الضراب وما هذا التخبط؟ فهل كان أمير المؤمنين كان مجتهدا أعيد بث الوثيقة رجاء كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الضلال الذي يريد السيستاني منكم أن تعتقدوا به.
والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجبت طاعته وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما أدري أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا. والصحابة كلهم قاعدين يسمعون، هذا موقف سليم جدا. الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قال له لا، رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الاستمام بشيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك. بالفعل احترم رأيك، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا.
هذا ما يقوله الوائلي الناطق العقائدي الرسمي للسيستاني عن أمير المؤمنين. أما ما يقوله المبلغ الرسمي الديني للسيستاني رشيد الحسيني عن أمير المؤمنين ستشاهدونه وتستمعون إليه بالصوت والصورة في هذا الفيديو، حيث يحدثنا عن شيطان يعتري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حالة هي عند قتلة فاطمة، عند أعداء فاطمة نقلها إلى سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، الذي أطلبه منكم برجاء ولطف أن تدققوا في لغة جسده، فهو معتقد أشد الاعتقاد بما يقول. صحيح اعتذر عن هذا الكلام وسأعرض لكم اعتذاره كاملا، أنا لا أريد أن أدلس عليكم، أنا لا أريد أن أخلط الأمور عليكم، سأقدم لكم في هذه الحلقة الفيديو الذي نشره يعتذر فيه عن قوله هذا، ولكن بعد 7 سنين بعد أن ارتفعت الأصوات ضده. نحن الآن مع الفيديو الأول، أتمنى عليكم أن تدققوا في لغة جسده كي تقارنوا مع لغة جسده في فيديو الاعتذار وهو يمثل تمثيلا. قارنوا بين الحالة الطبيعية لرشيد الحسيني وهو يتحدث عن أمير المؤمنين في هذا الفيديو، وقارنوا مع الحالة التي هو عليها يمثل تمثيلا، واكتشفوا أين يكون الصدق. أنا سأحدثكم عن قناعاتي، لكنني لا أفرض قناعاتي على أحد. أنتم تملكون عقولا وتملكون بصرا وسمعا، دققوا فيما سيعرض بين أيديكم. أعرضوا لنا الفيديو الأول.
نحن في حرب، نحن في جبهة داخلية كل واحد من عندنا، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء، ولكن روثته سويت له، أدبته. هذا الشيطاني بعد ما يجي عليه أدبته، خليته بعد ما يجي بصوبي.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في لغة جسده، كي يقارنوا بعد ذلك مع لغة جسده في فيديو الاعتذار.
نحن في حرب، نحن في جبهة داخلية، كل واحد من عندنا، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء، ولكن روثته سويت له، أدبته. هذا الشيطاني بعد ما يجي عليه أدبته، خليته بعد ما يجي بصوبي.
الكلام كله كذب في كذب في كذب، لا حقيقة له أساسا من أوله إلى آخره. شاهدتم لغة جسده، هو معتقد بما يقول، هو لا يكذب على الذين يخاطبهم، هذه هي عقيدته، فهو هكذا يتكلم بإصرار ووضوح. هذا لا يعني أن الإنسان لا يخطئ ولا يشتبه. الذين يتحدثون على المنابر وفي وسائل الإعلام كما يفعل هو وكما أفعل أنا، الذين يتحدثون للناس يقعون في الأخطاء. نحن لسنا معصومين، لا رشيد الحسين معصوم، ولا أنا معصوم، ولا أنتم كذلك في حالة من العصمة. نحن جميعا لسنا معصومين، لا رشيد الحسين ولا أنا ولا أنتم. هناك معصوم واحد هو الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأنا لا أريد أن أتصيد على رشيد هذا، فرشيد هذا لا قيمة له عندي. الذي جرني للحديث عنه أن السيستانية أخرس أبكى، صاموت لاموت يتكلم عبر هؤلاء، وإلا فهذا لا قيمة له عندي. لا هو من أهل العلم، لا هو من أهل الفهم، لا هو من أهل الثقافة، لا هو من أهل الفكر، هو لا يحسن أن يتكلم. إذا قرأ الآيات لا يقرأها بشكل سليم، وحتى حينما يتكلم يخالف قواعد العربية على مستوى اللغة، على مستوى الصرف، على مستوى النحو. لا أتحدث عن أخطاء هنا وهناك، ما أنا أقع في هذه الأخطاء، وكل الذين يتحدثون خصوصا بحديث مباشر في بث مباشر أو على المنابر في مواجهة مباشرة مع الناس يقعون في الأخطاء والاشتباهات، لكن أن يكون هذا الحال على طول الخط، هذا هو الشيء المعيب الذي عليه هذا الرجل. وسأشير إلى بعض الأمثلة والنماذج من ذلك. حينما كان يتحدث عن رسول الله، كان يتحدث بعربية بائسة، لكنني لا أجد وقتا كي أشير إلى أخطائه اللغوية والصرفية والنحوية، وإنما أشرت على سبيل المثال إلى الآية التي جاء بها أساسا لكلامه وهو يتحدث عن أخلاق رسول الله قرأها بشكل خاطئ، فأشرت إليها على سبيل المثال. سنذهب إلى اعتذاره، لكنني أتمنى عليكم أن تدققوا جيدا في هذا الفيديو، ربما لا أجد وقتا لإعادته عليكم لأن الفيديو ليس قصيرا، الفيديو طويل، ولأجل الأمانة الإعلامية والعلمية إنني سأعرض لكم الفيديو بكامله. قطعا القضية مرتبة وهذا من حقه، فحينما انتشر الفيديو الذي يسيء فيه إلى أمير المؤمنين شنت عليه حملة على الإنترنت وسبوه كثيرا. الرجل يريد أن يدافع عن نفسه وهذا من حقه، فلذا رتب هذا الترتيب أن اتصل متصل بالبرنامج الذي يقدمه، وهذا المتصل قطعا كان قد اتفق معه ويبدو عليه من لغة جسده ومن نظرات عينيه كان منتظرا لهذا السؤال، ولذا حين أجاب وهو قد رتب جوابه وهيأه واختار كلماته كما يعتقد هو، اختارها وانتقاها بشكل مدروس كي يرد على الذين قالوا ما قالوا عنه بعد أن انتشر الفيديو الذي أساء فيه إلى أمير المؤمنين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
اتصال من الأخ أبو محمد من النجف، تفضل عزيزي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا سماحة السيد رشيد الحسيني.
تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا قبل يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام هيك انتشر مقطع فيديو أنه أنتم ذكرتوا شيء عن أمير المؤمنين عليه السلام وأثار كلام وأثار لغط وكذا، فيا ريت سيدنا تبينون الواقع أو الحقيقة. الله يحفظكم إن شاء الله.
تسمع الجواب إن شاء الله. سيدنا الأخ أبو محمد من النجف يقول أن هناك حديث لك أثير حول ضوضاء
أحسنت. في الواقع دكتورنا الكريم، مشكلة الإنسان العادي أنه ليس معصوما، خصوصا إذا كان في موقع كلام وبث مباشر أو حضور، فقد يغفل عن طرح أمر أو نسبة شيء، مثلا يقول مثلا عن رسول الله وليس عن رسول الله، عن مثلا جعفر الطيار مثلا أو عن شخصية أخرى. هذا السبق اللسان في كثير من الأحيان يقع وهو أمر طبيعي، يعني الإنسان على حال مبتلى بالغفلة، مبتلى بالنسيان، مبتلى على حال التسرع، وهذا في الواقع إذا أردنا أن نحاكم الناس على كل ما يقولون بهذا بالحذافير فلا يسلم أحد. وقلت لأحدهم لو نحن نريد أن ننبش عن كل أحد ماذا يقول وماذا كذا لما سلم حتى أفقه الفقهاء في تاريخ المسلمين. السيد الخوئي الله يرحمه، لو نريد ننبش هناك قضايا ومشاكل، لأنه بشر والبشر بحسب طبيعته يجتهد ويتعب ويحقق، ولكن على حال يخطأ في
زلات موجودة يعني طبيعة،
وهي قضايا على حال موجودة والعصمة لأهلها. وأنا في الواقع كنت، هذا طبعا الكلام قبل 7 سنوات يعني ليس شيئا جديدا، ولكن عملية التنبيش هذه الأيام كثيرة،
محبوك كثر سيد
ينبشون وكذا، فيريد أن يضربوا شخصا فلا بد أن يقولوا شيئا يثير الدفائن ويثير الأشخاص. في الواقع كان الكلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
إبراهيم الخليل فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل، هناك من الآيات والروايات تدل على أن إبليس تجسد أمامه 3 مرات ويمنعه من ذبح ولده، وهو كان يرميه بمن؟ بالحصيات التي هذه الجمرات 3 التي صارت من شعائر الإسلام وغيرها من المسائل. وعندنا روايات معتبرة في الكافي وغير الكافي تشير إلى أنه الشيطان يوسوس لأولياء الله، يوسوس، ولكن أولياء الله المخلصين، أولياء الله المتقين، أولياء الله المعصومين لا يؤثر وسوسة الشيطان فيهم. وأنا في الواقع خطأي وين؟ خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر، فخطأ وسبق لسان، ولكن كلامي الآخر وهو وما بلي إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير المؤمنين ماذا قد اعتراه الشيطان، إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر على نفسي، فإذا مسيطر على نفسي يعني ماكو شيطان يعتريني، فإذا هناك خطأ مني وأنا أعتذر إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
وأنت الآن توضحه يعني.
بأحسنت.
فأين المشكلة؟
المشكلة أن المتربصين والذين في الواقع يريدون أن يضربوا، تشوفوا بياناتهم بعضهم ضرب للمرجعية، ضرب للعمامة، ضرب للنجف، يا نواصب يا كذا، في حين أيها الأحبة إذا كنت أنا مشتبه فأنا مشتبه. طيب. فلماذا تضربون المرجعية الدينية؟ لماذا تضربون العمامة الشيعية؟ فيظهر أكو هناك أجندات وهناك أشخاص يدفعون بهذا الاتجاه. ونحن بشكل عام نقول أيها الأحبة آلاف البرامج والمحاضرات، أقول آلاف وأنا عندي إحصائيات دكتور خلال هال15 سنة، آلاف اللقاءات، ولكن هذه الآلاف المؤلفة من اللقاءات والمحاضرات والبرامج لا يمكن الإنسان أن لا يسهو ولا يخطأ، وسبحان من لا يخطأ. فنحن من كلامنا الذي فيه الكثير من معارف أهل البيت، ولا يزاودني أحد على ولاية الأمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه، وأنا أعتبر أن ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، وأي خلل في عقيدتنا بشأن أمير المؤمنين هو خلل في إيماننا بالإسلام بالرسول الله، هذه ما أحد يزاودني عليها. ولكن لما يذهب الذباب الإلكتروني والبشري إن صح التعبير إلى أن يذهب وينبش، هذه في الواقع اعلموا ليس فيه هناك، ليس هناك لا تقوى ولا أغراض سليمة. يعني يقول واحد ها هذا اللي جاي يبث وينشر هذا يريد يصلح الدين، لا، هذا يريد يحطم المرجعية، يحطم الحوزة، لأن هم في بياناتهم يربطون هذه الأمور. أيها الأحبة، نحن لابد أن ننبه الناس من أن هناك حملة شعواء، ولو الإنسان خطاء والخير الخطائين توابين، هذا واضح. أما أن نصر على أن هذا ناصبي، هذا كافر، هذا كذا، هذا ليس من شأن المتدين، ونحن مأمورون على أن نحمل فعل أخانا المسلم على 70 محمل. أنت إذا متدين، يا من تروج، رسالتي إليك، يا من تروج، إذا أنت متدين فاحمل أخاك على 70 محمل، أنت محمل واحد ما حملته، وتعتبر هذا ناصبي وتعتبر هذا زنديق، ولابد أن كذا. على حال الله هو العاصم والهادي.
حسنكم سيدنا الله. حقيقة نحن وصلنا إلى فاصل، وأنا كان في ذهني أن أسأل سؤال بما تفضلت به قبل قليل من إجابة وافية وكافية لمن حقيقة لمن يريد جوابا يعني، وليس عنادا، لمن يسأل مستفهما وليس معاندا. أن نحن في مجال البحث العلمي وفي مجال الخطابة، في مجال إلقاء محاضرة أمام جموع، أمام ناس، أمام طلاب، يعني نسهو نخطئ. ما المطلوب أكثر مني إذا أنا اليوم إذا نبهني شخص وقلت والله أنا كان هذا من عندي سهو وخطأ وجزاكم الله خير، فماذا يبقى علي، ماذا يترتب علي؟
أحسنتم. أكو مشكلة دكتور، بعض الأحيان إنسان من يخطأ ويقول شيء منحرف ويصر على انحرافه، يصر على كلامه، هذا احنا نعتبر هذا معاند ولازم نتعامل معه تعامل خاص. اما اذا نبهت شخص، تنبشت ونبهت يا بترى هذه نسبتك مو صحيحة، جزاكم الله خير نبهتوني وانا اعتذر لأميرونين، يا أميرونين انا ترى سبق لسان صار، وانا هذا في الواقع ماذا تريد اكثر من ذلك حتى انه تتهم الإنسان في عرضه، في دينه، في إسلامه، ناصبي وهذا كذا. هل في الواقع يظهر من هذا الإلحاح يظهر أنه لا يريد تنبيه الإنسان إلى خطأه، وإنما يريد تكسير الإنسان. ونحن في الواقع نقول إذا كان علينا أولا نشكر الأخ الذي نبهنا على الخطأ، ونقول أيها الناس ترى هي مقولة لأبي بكر وليس لعلي، وثانيا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار كلهم معصومون، ولكن لا إشكال ولا ريب هم ماذا أيضا الشيطان لا يدع أولياء وإنما على أي حال، ولكن هم بقوتهم يروضون أنفسهم على التقوى، يروضونها على العمل الصالح، ونحن نشكر الذي نبهنا، ولكن لا يعني أنه تحكمون على الشخص بأنه معاند وعلى حال ناصب يعني.
نعم.
ماذا تقولون أنتم؟ هذا الاعتذار جاء بعد 7 سنوات، فهل هو اعتذار لأمير المؤمنين أم هو اعتذار للناس؟ لا أريد أن أبحث في هذه القضية، ربما كان غافلا، لم يكن ملتفتا، وهذه حالة طبيعية عند الجميع، عندي وعنده وعندكم وعند الآخرين. لكنه في آخر الفيديو رجع وأيضا سلط الشياطين على الأئمة، لكنهم بقوتهم يتخلصون من هؤلاء الشياطين. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة أيضا، لكن حينما يقول احملوني على المحمل الحسن، أنا كيف أحملك على المحمل الحسن وأنا أعرف أنك تؤمن بقاعدة البهتان؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيد الحسيني عن البهتان وعن الكذب والافتراءات على الذين يختلفون معه، يختلفون مع المرجعية، وكيف أن الخوئي، أن النجف، أن مراجع النجف يصدرون الفتاوى بجواز الكذب والافتراء على الآخرين لأنهم يختلفون معهم، هم يضعون هذا تحت عنوان البدعة والابتداع وأمثال ذلك. في الحقيقة هي هذه، يجوزون الافتراء والكذب على الذين يختلفون معهم وإن كانوا على الحق. القضية ما هي بحق أو باطل؟ القضية هل أن هذا الشخص يؤثر على مناصبهم، على أموالهم، على تضليلهم للناس، على ضحكهم على الذقون أو لا؟ إذا كان يؤثر فإنه يجوز لك أن تواجهه بكل الأساليب، ويجوز لك أن تكذب عليه وأن تفتري عليه، مع ملاحظة أن العلامة الكبير رشيد الحسيني لا يحسن تلفظ كلمات الرواية التي يكررها على المنبر، فهو لا يحسن لفظ المباهة أو أن تبهتهم. دققوا في ألفاظه، هو لا يحسن ألفاظها ومع ذلك يصدر الأحكام بجواز الافتراء والأكاذيب على الذين يختلفون مع المرجعية ومع الحوزة. فأنا أقول لرشيد الحسيني، فكيف أحسن الظن فيك وكيف أحملك على المحمل الحسن؟ أعرضوا لنا الفيديو.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي، سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لابد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
مراجع ثولان يفهمون معنى المباهة بهذه الطريقة. النواصب هكذا فهموا المباهة. المباهة عند محمد وآل محمد كما في قرآنهم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إنه النمرود الطاغوت في زمان إبراهيم. وأنا أقرأ عليكم من سورة البقرة، إنها الآية 58 بعد 200 بعد البسملة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، محاججة نقاش، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هو النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ولما سأله إبراهيم كيف تفعل ذلك قال: أخرج اثنين من الحبس ممن حكمت عليهما بالإعدام بالموت فأطبق الحكم على أحدهما وأعفو عن الآخر فأنا أحيي وأميت. فإبراهيم ما أراد أن يطيل معه الحديث، وإنما أراد أن يبهته، أن يباغته، المباهة المباغة، أن يباهته باستدلال قاطع كاسر. قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت الذي كفر لأن إبراهيم باهته، أقام عليه حجة لا يتوقعها، مثلما أفعل أنا مع مراجع النجف في برامجي، أقيم عليهم حججا تصك وجوههم ولا يحيرون جوابا. هذه هي المباهة. يا ثولان، يا غبران، يا مراجع النجف، يا السفهاء، يا من تفترون على محمد وآل محمد الأكاذيب والافتراءات، تأتوننا بفقه النواصب وتضحكون على الشيعة الحمير مثلما يضحك هذا الحمار على الحمير من الشيعة، هو لا يستحي، اسم الزهراء فوق رأسه وهو في حضرة أمير المؤمنين، هذا الحديث في حضرة علي، لا يحسن لفظ المباهة وأن يبهتهم، ما استطاع مرة واحدة أن يتلفظها بشكل صحيح، وصاير للأخ علامة وخطيب ويحدث عن الخوء وعن مراجع النجف الأغبياء الذين لا يفقهون القرآن ولا يفقهون حديث العترة الطاهرة. المباهتة هي هذه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما استطاع أن يجيب. باهتوهم باهتوا أصحاب البدع بالحجج القوية كما أفعل أنا مع أصحاب البدع في النجف. هم أصحاب البدع. أنا أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وأتحدث عن أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم. أما أولئك الغبران فدينهم جاءوا به من الشوافع ومن المعتزلة ومن الصوفية ومن القطبية ومن كل مكان، وأنكروا تفسير علي وآل علي لقرآنهم وكذبوا أحاديثهم، فهم أصحاب البدع وهم أصحاب الضلال، ونحن بحاجة إلى أن نباهتهم. إننا نباهتهم بالحقائق، إنني أصك بها وجوههم وعقولهم، فيعودون في حيرة من أمرهم لا يستطيعون جوابا. هم في حالة عين لا يتمكنون من الكلام في مواجهة هذه الحقائق. هذه هي المباهتة في ثقافة القرآن وثقافة العترة الطاهرة. هل تتوقعون أن الأئمة يأمرون شيعتهم أن يكذبوا على الآخرين حتى لو كانوا من أصحاب البدع؟ فالإمام باب هداية، يمكن أن أصحاب البدع يعودون إلى الإمام إذا وجدوا الإمام يأمر الشيعة أن يفتروا عليهم وأن يكذبوا عليهم وأن يتهموهم بأشياء ما فعلوها. أفليس الإمام هنا يسد باب الهداية بوجوههم؟ فهم يعرفون أنفسهم أنهم ما فعلوا هذا، فكيف يأمر الأئمة بذلك؟ أصحاب البدع يعرفون أنفسهم أنهم ما فعلوا هذا، وهم يشاهدون الأئمة يأمرون أصحابهم أن يتهموهم بأشياء ما فعلوها، فكيف يكون الإمام باب رحمة وباب هداية، وكيف يكون حجة إلهية مطلقة؟ هذا يعني أن الإمام عاجز عن مواجهة هذه البدع. هؤلاء مراجع النجف السفلة يعجزون عن مواجهتي ومواجهة أمثالي، فيلجؤون للكذب علي ويلجؤون لاتهامي بكل الاتهامات. ما هذا؟ هو ديدنهم، ديدن السفلة والعواهر. ما أنا قلته مرارا، قلت هذا منطق القحاب. القحبة تتهم جارتها الشريفة بكل قبائحها، هذا المنطق. ما هو منطق أئمتنا؟ هذا منطق الحاب. حتى لو كانت فتاوى المرجعية قد صدرت بتأييده، هذا منطق الحاب، وهذه فتاوى الحاب وهتلية. منطق القرآن هذا، ومنطق علي وآل علي هو منطق العفة والصدق والكرامة والأمانة. في الروايات عندنا أن قاتل علي لو استأمن الأئمة أمانة فإنهم سيكونون أمناء معه، لا لأن قتل علي له كرامة، هم أصحاب كرامة، الكرامة كرامتهم والأمانة أمانتهم، هذا هو الذي لا بد أن يكون عليه. أما قتل علي لا كرامة له، قتل علي لا يجب علينا أن نكون أوفياء معه بلحاظه، هو من حيث هو. أما من حيث أئمتنا، من حيث تعاليمهم، من حيث دينهم، فذلك شأن آخر. أدب أئمتنا هو هذا، أما هذا أدبك حاب هذا. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا بدقة إلى ما يقول هذا المخبول.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس، يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لابد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لابد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلامه عليه يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
هي هذه المناشئ والأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي، مناشئ الإكحاب، منطق الإكحاب، هو هذا الذي يبنى عليه المجتمع الإسلامي، جاهو أنتم ما تشوفون شلون مجتمع طايح حظ مجتمعنا، لأنه بنوا على هذه المناشئ وعلى هذه الأسس، هم طايح حظهم والمناشئ اللي عندهم طايح حظها، قطعا راح تنتج مجتمع طايح حظه، وهذا هو اللي موجود على أرض الواقع. أرجع وأقول له الرشيد الحسيني اللي يطالب الناس أن يحسنوا الظن فيه وأن يحملوه على المحمل الحسن، أنا شخصيا حينما أعرفك بهذا الواقع كيف أستطيع أن أحملك على المحمل الحسن؟ لا يمكن هذا. المحامل الحسنة لابد أن تأتي منسجمة مع واقع بشكل منطقي نستطيع أن نحسن الظن فيه. مع هذا الواقع ومع هذا المنطق كيف نستطيع أن نحسن الظن فيك وفي أمثالك؟ وتعال تعال، إساءاتك لرسول الله في الفيديو المتقدم هي أقبح من إساءاتك لأمير المؤمنين وما اعتذرت عنها، وتلك الإساءات وهذه النسبة الباطلة من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، الأئمة وصفوها بالعقائد المكذوبة والملعونة، ووصفوا الذين يعتقدونها فضلا عن الذين ينشرونها ويعلمونها الناس من أنهم كذابون ملعونون، فأنت كذاب ملعون بحسب باقر العلوم وبحسب جواد الأئمة، ليس بحسب خالتي أو عمتي، أنت كذاب ملعون حتى تتوب من عقيدتك التي هي عقيدة مراجع النجف، عقيدة السيستاني الذي أنت تمثله، عقيدة الخوئي الذي أنت تمجده، عقيدة هؤلاء من أن رسول الله ما كان يحسن القراءة والكتابة، وأنت على هذه العقيدة المكذوبة على رسول الله والملعونة من قبل الأئمة، فأنت كذاب وملعون بحسب باقر العلوم وبحسب جواد الأئمة. وقد قرأت الأحاديث من علل الشرائع، عد إلى علل الشرائع في الجزء الأول إلى الباب الخامس بعد المئة، إنك ستجد نفسك كذابا ملعونا بشهادة إمامنا الباقر وإمامنا الجواد صلوات الله عليهما. فكيف أحسن الظن فيك إذا كان الإمام الباقر يصفك بأنك كذاب ملعون والإمام الجواد يصفك بأنك كذاب ملعون؟ لأنهما وصف كل من يعتقد بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة فهو كذاب ملعون، فأنت كذاب ملعون وتدافع عن المراجع الكذابين الملعونين الذين ما أعلنوا توبتهم، حتى نقول من أن الأحاديث هذه لا تكون حاكمة عليهم، هذه الأحاديث حاكمة عليك يا رشيد وعلى المراجع الذين أنت تتحدث عنهم وتتحدث باسمهم. وأقول للشيعة هؤلاء الذين تقدمهم لكم مرجعية السيستاني، مرجعية كذابة ملعونة وتقدم لكم مبلغين وخطباء كذابين ملعونين بحسب الإمام الباقري وبحسب الإمام الجوادي صلوات الله وسلامه عليهما. كيف أحسن الظن بك إذن؟ والأمر الأهم، الأمر الأهم، أنا أعرف أنك حكيمي الهوى لكنك سيستاني الجيب، فهواك القلب حكيمي لكن هواك الجيب سيستاني، وبالنتيجة الرب هو الجيب وليس القلب، فربك جيبك. أنت معمم نجفي، والمعمم النجفي ربه اللقمة، ربه الدينار والدرهم. أنتم يا أصحاب العمائم عباد البطون والفروج، هذه هي الحقيقة من الآخر. ليس مهما هذا الموضوع أن أناقشه، لكن النقطة الأساس التي لا أستطيع أن أتجاوزها وأن أحسن الظن بك وفيما تقول هو أنك سيستاني، حتى لو لم تكن في قلبك، لو لم تكن سيستانيا بشكل عملي وإعلامي أنت سيستاني. السيستاني هو الذي وضعك في هذا الموضع، محمد رضا هو الذي وضعك في هذا الموضع. أنت في مجالسك الخاصة حينما يكثر الكلام عليك فتتحدث مع خواصك وتقول، خواصك هم الذين يقولون، إلا إذا كان خواصك يكذبون عليك أنا لا أعلم، لكنني متأكد من صدقهم. خواصك هم الذين يقولون من أنه لماذا يلومني الناس، لماذا لا يلومون محمد رضا السيستاني، لأنه هو الذي يأمرني بما أقول، الكلام الذي أتكلم به هذا هو كلام محمد رضا السيستاني، المفروض أن يوجه اللوم إليه. هكذا تتكلم في مجالسك الخاصة، كذاب أنت حينما تقول لماذا تلام المرجعية، أنت في مجالسك الخاصة هكذا تقول. فأنا أعرف خواص أصدقائك وهم الذين ينقلون كلامك، ولا أشك في صدقهم أبدا، بل أقطع بكذبك أنت، هم الذين يقولون عنك هذا الكلام، من أنك تقول لابد أن يوجه اللوم إلى المرجعية، إلى السيستاني نفسه، إلى محمد رضا السيستاني، لأنهم هم الذين يريدون مني أن أقول هذا الكلام. وربما تحدثت بهذا بشكل مغلف في برامجك، في برنامجك الفقهي، وقلت مرارا من أن الكلام الذي أطرحه هنا ما هو كلامي، هو كلام المراجع، لكنك لا تستطيع أن تتكلم بصراحة، فهذا الكلام ما هو بكلام حقيقي وأنت في مقام الاعتذار، وأنت حرفت الكلام. لا أريد أن أشير إلى كل ما جاء في اعتذارك، بإمكاني أن أتناوله جملة جملة كي أرد عليه، خصوصا لغتك البائسة وأعتقد أن دكتور أحمد الذي يحاورك هو يستشعر لغتك البائسة، فهو شاعر وأديب وأستاذ عربية ماهر، وحينما يتحدث هو يتحدث بلغة عربية سليمة. أنت اللي تخرط كلامك كله خرط بحسب موازين اللغة العربية. وأعتقد أن أحمد العلياوي يشخص أخطاءك، لكن ماذا يصنع؟ فإن الجيوب قد ملئت بالدولارات، ملئت جيوبه بالدولارات، فماذا يصنع؟ فحينئذ لابد أن يجمل حديثك وأن يجمل كلامك، وإلا فكلامك من أوله إلى آخره معيب بحسب الموازين العربية. ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة، لأنني لابد أن أشكل على كل جملة أنت تتلفظها. وهذه القضية ما هي بمشكلتك فقط؟ إنها مشكلة المرجع نفسه، بيانات السيستاني نفسه فيها من الأخطاء وفيها من العيوب البلاغية والنحوية واللغوية والصرفية. وقد ناقشت بعض بياناته وكشفت عن هذه العيوب والأخطاء في برنامج مطول يمكنكم أن تشاهدوه على الشبكة العنكبوتية، ويمكننا أن نعيد بثه على هذه الشاشة إذا ما وجدنا فرصة مناسبة. أنت كذاب ملعون بحسب الباقر وجواد الأئمة حتى تتوب من عقيدة الضلال التي تعتقدها، وحتى لو تبت منها وبقيت تدافع عن المراجع الكذابين الملعونين الذين يعتقدون بنفس العقيدة المكذوبة الملعونة، ستبقى كذابا ملعونا. عليك أن تتوب من عقيدة ضلالك فيما يرتبط بنسبة النقص إلى رسول الله في معنى أمية النبي. عليك أن تتوب من هذه العقيدة الضالة المكذوبة الملعونة، وأن لا تدافع عن عقائد أولئك الكذابين الملعونين بلعن الإمام الباقر ولعن الإمام الجواد من مراجع النجف، من الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وسائر المراجع من الأحياء والأموات. كذبوني كذبوني وقولوا من أن المراجع لا يعتقدون بهذه العقيدة وأنا سآتيكم بكتبهم. كذبوني وقولوا من أن الأئمة لا كذبوا ولا لعنوا هؤلاء وأنا سآتيكم بالروايات والأحاديث. هذه هي المباهتة. الإمام الصادق حينما أمرنا أن نباهت أهل البدع بهذه الطريقة بالحقائق والوثائق بالعلم والمعرفة وبالثقافة والصدق وبالجرأة الواضحة، هذه هي المباهتة. المباهتة جرأة في الحق وصدق في الحق مع علم ومعرفة وثقافة وحجج قاطعة، هذه هي المباهتة. لا أن نكذب على الناس يا أيها الثولان الغبران. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيامي قائم آل محمد، وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. مشكلتك يا رشيد هي مشكلة مراجع النجف، هي مشكلة عمائم النجف، هي مشكلة حوزة النجف. منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف. يا رشيد، أنت لست ناصبيا، أنت شيعي، أنت شيعي، أنت هاشمي، أنت من عائلة شيعية، أنت متدين. هذه الأمور أنا أعرفها شخصيا عنك. مشكلتك في المنهج الذي أنت عليه، منهجك ناصبي، أنت في حد ذاتك لست ناصبيا، أنت محب لمحمد وآل محمد، أنت تحبهم بصدق، كما أن مراجع النجف كذلك، كما أن أصحاب العمائم منذ زمان الطوسي، الطوسي كذلك يحب محمدا وآل محمد. لكن القضية ليست في العاطفة، القضية في المنهج. أنت في صلاتك يوميا تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى المنهج، إلى المنهج. المشكلة في المنهج. أنت لست ناصبيا، أنت شيعي، أنت هاشمي، أنت متدين، أنت من عائلة شيعية، وهذا الكلام لا أجاملك فيه، لا حاجة لي بك، ولا أجامل الآخرين فيه. مشكلتكم في المنهج، في المنهج، وأنا سأثبت لك ذلك من نفس اعتذارك، هذا الاعتذار الذي جهزته تجهيزا. هذا السائل ما هو بسائل طارئ، هذا أنت اتفقت معه، هذا أمر متفق عليه، جوابك مهيأ معد، هذا أمر معد ما بينك وبين أحمد العلياوي وبين هذا السائل وبين الذين يديرون البرنامج، هذه قضية مبرمجة، وما في ذلك من عيب، هذا من حقك. أنا إذا اضطررت إلى أمر أقوم بنفسي هذا الأمر، هذا هو الإعلام وهذا هو التبليغ. أنا لا أشكل عليك أنك فعلت هذا، وحق الحسيني، فإنني ربما أفعل هذا لو احتجت إليه، هذا إعلام لا إشكال في ذلك، لا إشكال من جهة شرعية ولا إشكال من جهة أدبية. أنا أشكل على منهجك يا رشيد، أنا ما عندي معك من مشكلة شخصية. وحينما أكون قاسيا في عبائري معك، إنما أريد أن أوضح للآخرين سوء مرجعية النجف، سوء منهجها. أنت في اعتذارك بعد أن اخترت الكلمات ونمقت الجمل قلت شيئا يجب عليك أن تعتذر منه، أن تعتذر اعتذارا عقائديا ودينيا. سأثبته لك، سأثبته لك. أنت نسبت ما نسبت من النقص إلى أمير المؤمنين وجئت معتذرا هنا، ولكنك في اعتذارك نسبت ما نسبت من النقص إلى نبي من الأنبياء. نسبت ما نسبت من النقص إلى يوسف النبي، فجعلت نفسه أمارة. نفوس الأنبياء ما هي بنفوس أمارة، لكن المنهج النصبي، الثقافة الناصبية التي عقلك مشبع بها هي التي تملي عليك ذلك. فأنت نسبت الآية وما في مضمونها إلى يوسف النبي، ويوسف النبي براء منها. هذا كلام زليخة، هذا ما هو بكلام يوسف النبي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا الكلام ما هو بكلام يوسف النبي، لأننا إذا قلنا من أن يوسف النبي قال هذا الكلام جعلنا نفسه أمارة بالسوء، ونفوس الأنبياء أطهر من ذلك. أنا نفسي أمارة بالسوء، أنت يا رشيد نفسك أمارة بالسوء. الذين يشاهدون البرنامج نفوسهم أمارة بالسوء. نحن عامة الناس، عامة الشيعة، نفوسنا أمارة بالسوء. أما الأنبياء منزهون عن ذلك. هذا الكلام في هذه الآية هو كلام زليخة، ما هو بكلام يوسف النبي. واحدة واحدة. أولا اعرضوا لنا المقطع الذي تحدث فيه رشيد الحسيني بهذا الذي قلته في نفس فيديو الاعتذار.
في الواقع كان الكلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان. ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
هذا افتراء على نبي، ويجب عليك أن تعتذر منه. من هنا قلت لك إنني لا أصدقك، لأنك على منهج أعوج. حتى حينما هيأت نفسك للاعتذار فإنك أسأت إلى نبي ونسبت إليه السوء. فحينما نسبت السوء إلى أمير المؤمنين هذا جزء من المنهج الذي أنت عليه، وحينما نسبت السوء إلى رسول الله هذا جزء من منهج النجف. هذا هو الذي أتحدث عنه. رجاء أعيد بث المقطع كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما جاء في كلام رشيد الحسيني، وبعد ذلك أستمر معكم.
في الواقع كان الكلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان. ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
هذا افتراء على القرآن، فلا يوجد في القرآن لا من قريب ولا من بعيد ما يشير إلى أن الآية عن لسان يوسف النبي. إذا رجعنا إلى السياق فإن السياق يشير إلى أن الكلام هو كلام زليخة. الآية 51 بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها. أتمنى عليكم إذا كان المصحف قريبا منكم أن تفتحوا المصحف، الحادية والخمسون بعد البسملة من سورة يوسف. قالت امرأة العزيز، من هي امرأة العزيز؟ زليخة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. متى كان هذا الكلام؟ بعد التحقيق الذي أجراه ملك مصر. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه بالغيب، لم أخن يوسف بالغيب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به، لست موجودا يوسف في المقام، بعد أن تحدثت امرأة العزيز واعترفت وأقرت، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فذهبوا وجاءوا به من الحبس. يوسف لم يكن موجودا، فاقرأوا السورة بدقة، أقرأ الآيات مرة أخرى. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، في حال غيبته، فإنني صادقة في حبي له، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، هذه زليخة، زليخة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة بالسوء نفس زليخة، ما هي بنفس يوسف؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فكان يوسف في الحبس، فجاءوا به بعد ذلك، واستمرت تفاصيل القصة مثلما جاءت في القرآن. عودوا إلى سورة يوسف، هذا بحسب القرآن، فالذي يتحدث به رشيد الحسيني جهل بالقرآن وافتراء على القرآن، وفوق ذلك هو نقض لبيعة الغدير، لأن الأئمة فسروا هذه الآية مثلما فسرتها لكم ومثلما هي في السياق القرآني في سورة يوسف. أقرأ عليكم مما جاء في أحاديثنا التفسيرية، هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 323، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الإمام الصادق يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل. ثم قالت زليخة وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمر بالسوء. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. مشكلتك يا رشيد مشكلة مراجعك، مشكلة أصحاب العمائم، أنتم على منهج ضال. نسبت القبائح إلى أمير المؤمنين وما اعتذرت حينما ضج الناس، اعتذرت عن هذا، فاعتذرت بعذر قبيح أيضا، فنسبت السوء إلى نبي من الأنبياء. لماذا؟ لأنك على المنهج الناقض لبيعة الغدير. نقضك لبيعة الغدير أسوأ من نسبتك القبائح لأمير المؤمنين. فقد يشتبه الشيعي ويخطئ، وليس يخطأ كما تقول، يخطئ. كلامك كله أخطاء من أوله إلى آخره. فربما يشتبه الشيعي ويخطئ. أنا وأنت وأي شيعي آخر وننسب العيوب إلى علي، ولكننا بعد ذلك نتراجع. لكن المشكلة أن نكون ناقضين لبيعة الغدير. فأنت في تفسيرك للآية تنقض بيعة الغدير، لأن بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، لا أن نأخذ التفسير العمري. هذا التفسير الذي أنت عليه هذا تفسير عمري، وسأثبت لك ذلك. هذا التفسير انتشر عند الشيعة بسبب الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي شيعي نسبا لكنه ناصبي عقيدة، ناصبي فقها، ناصبي أصولا، ناصبي تفسيرا. هذا هو تفسيره التبيان، هذا التفسير الشيطاني النجس القذر. من هذه القذارة انتشرت هذه المعلومة، من أن الآية جاءت على لسان يوسف. هذا هو الجزء السادس من تفسير التبيان، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 155 في ذيل الآية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ هذا إخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله: لست أبرئ نفسي من السوء. ماذا قال إمامنا الصادق؟ ثم قالت، قالت زليخة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأماهة بالسوء. عودوا إلى المصحف، سياق المصحف يختلف مع ما يقوله الطوسي، سياق المصحف يأتي مع ما يقوله الصادق. القرآن قرآن الصادق، ما هو بقرآن الطوسي. فأنت يا رشيد على هذا المنهج، على هذا المنهج الناقضي لبيعة الغدير. أنا وقفت طويلا عندك، لست مهما عندي. السيستاني بكله ليس مهما عندي. مراجع النجف بقضهم وقضيضهم ما أشتريهم بن عالم قطع حتى أنت أشتريك. لكنني أريد أن أوضح للشيعة كيف يضحك عليكم، كيف يضحك عليكم وهو الرجل نفسه مضحوك عليه. هو متحضر ومرندج روحه ويفستق تفستق بالحكي، وعلى أساس جايب السبع من ذيله. هو لا يعلم أنه قد نقض بيعة الغدير، فسر القرآن بما يخالف عليا وآل علي، نقض بيعة الغدير ونسب القبائح إلى نبي من الأنبياء. طلع له من نقرة وطاح له بنقرة ثانية، والسبب هو منهج النجف، منهج الطوسي القذر. هذا الطوسي القذر الذي جعل الآية على لسان يوسف والنبي، هذا إخبار عما قال يوسف إلى آخر كلامه. من أين جاء به؟ هل جاء به من آل محمد؟ أبدا، آل محمد هذا كلامهم. ثم قالت زليخة: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أي تأمر بالسوء. فنفوس الأنبياء لا تأمر بالسوء، لا يمكن هذا. فقال الملك: ائتوني به. بعد أن اعترفت زليخة، هذا الأغبار، هذا الأثول الطوسي، إنه شيخ الطائفة، هذا الأثول، لا هو الذي قرأ القرآن وذهب وفقا للسياق اللغوي والأدبي على المنهج العمري. حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، أن يفهم الكتاب بحسب اللغة. فلو أنه رجع إلى المصحف وقرأ الآيات واعتمد المنهج العمري بعيدا عن أهل محمد، لوجد أن السياق يقوده بشكل اضطراري أن الآية جاءت في مضمونها على لسان زليخة وليس على لسان يوسف، لأن يوسف كان في الحبس. بعد أن قالت ما قالت زليخة، أمر الملك بجلبه من الحبس. ولو أن الطوسي هذا عاد إلى أحاديث أهل البيت وقرأها، لوجد أن أهل البيت يفسرون الآية في سياق كلام زليخة. الصادق يقول: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل. ثم قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أي تأمر بالسوء. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الطوسي الأغبر من أين جاءنا بهذا الهراء؟ يخالف سياق القرآن يخالف قواعد اللغة والبلاغة والأدب، ويخالف أهل محمد. من أين جاءنا بهذا الهراء؟ جاءنا به من الطبري، إنه إمام الطوسي. فتفسير التبيان منقول عن تفسير الطبري، هذا هو تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الطبري، هذا هو الجزء 13 والرابع عشر بضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، صفحة 7. وتكررت الرواية، أخذ مثالا بسنده عن أبي صالح في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال: هذا قول يوسف. قال: فقال له جبرائيل: ولا حين حللت سراويلك، لأنهم يقولون من أن يوسف قد حل سراويله وأراد أن يفعل ما يفعل مع زليخة في الواقعة التي ذكرها القرآن، من أن زليخة راودته عن نفسه. في رواياتهم هم، في روايات النواصب، من أن يوسف قد حل سراويله. وإذا ما وجدتم شيئا من هذا في كتبنا فهو بلسان التقية. فقال له جبرائيل: ولا حين حللت سراويلك؟ قال: فقال يوسف: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. من هنا جاءنا هذا التفسير. حتى مفسرو النواصب عديدون منهم يرفضون هذا القول، ويقولون من أن السياق لا يساعد على ذلك. الفخر الرازي يرفض هذا القول، يضعفه، يأتي به ويضعفه. سيد قطب كذلك، وآخرون من مفسري النواصب، يعني أن تفسيرهم أفضل من الطوسي. ألا لعنة على هذا المنهج القذر. كما قلت لكم، قلت لكم مراجع النجف أكثر وفاء للشوافع والمعتزلة من شوافع عصرنا، لأن شوافع عصرنا غيروا كثيرا. وحتى الذين على منهج المعتزلة بشكل مفرد من بعض الأساتذة عند النواصب هم أيضا غيروا ما غيروا في فكرهم، لكن مراجع النجف بسبب غبائهم وبسبب سفاهتهم وبسبب تخلفهم العقلي لا زالوا على المنهج الشافعي القديم وعلى المنهج المعتزلي القديم، ولا زالوا يرددون نفس الهراء. وهذا مثال أمامكم، هذا المبلغ الرسمي لمرجعية السيستاني، ما هو يتحدث، يقول: أنا أجريت آلاف اللقاءات وآلاف البرامج وآلاف الأحاديث. ما هو هو الذي قال ذلك؟ لماذا؟ لأنه هو المبلغ الرسمي للسيستاني، هذا هو حاله. رتب أموره أورندج الأمور وهيئها وعدلها وانتقل كلمات، وفي الآخر هو هذا. فالمشكلة يا رشيد في المنهج، في المنهج، أنت من رأسك إلى قدمك معبأ بثقافة ناصبية قذرة، والسيستاني كذلك، وسعيد الحكيم كذلك، والبقية كذلك، والوائلي كذلك، إنه منهج الطوسي، الطوسي كذلك. ما هذا تفسيره؟ وهذه القذارة التي تفوهت بها بخصوص يوسف النبي وأنت في الوقت نفسه تنقض بيعة الغدير، جئت بها من الطوسي. أنا لا أعتقد أنك تعرف هذه التفاصيل، فأنت طلبة علم، دراستك محدودة ومنطقك لا يكشف عن علم ولا يكشف عن معرفة وعن عمق في الثقافة، هذا واضح. وأعتقد أن أحمد العلياوي يعرف هذا، يعرف هذا ويستكشفه من خلال أحاديثك، لكنه ماذا يفعل؟ هو يجاري الدولارات، هو لا يجاريك أنت بالضبط. ذاك الذي في النجف يوميا قبل طلوع الشمس يذهب إلى بيت في محلتهم في النجف، هذا بيت يجتمع فيه الإيرانيون يوميا، يقرؤون تعزية، تعزية على الحسين ولكن باللغة الفارسية، كلهم إيرانيون، كلهم فرس. هذا الذي يذهب عراقي عربي لا يعرف كلمة فارسية واحدة، يوميا يذهب، يوميا. واحد من جماعة السئلة قال له: أبو فلان أنت ما تقول لي شنو قصتك، يوميا رايح يمذول العجم، يوميا قبل طلعة الشمس بالصيف بالشتاء بالمطار بالبرد، أدري ما تفهمني، أنت تعرف عجمي تعرف فارسي؟ قال له ولا طقه. قال له: شا تسوي رايح؟ قال له: الكعك مو عجمي والشاي مو عجمي والريوق المرتب بعدين ينطونه مو عجمي، هم يحجون عجمي بس الكعك، الكعك مو عجمي، الشاي هم مو عجمي، ما يحتاج أتفاهم وياه بلغة عربية أو فارسية، هذه لغة عالمية. أحمد العلياوي أيضا هو مشكلته مو مع رشيد الحسيني، هو يتفاهم ويا الدولارات، مو مهم شي برذع شي يقول رشيد الحسيني. عرفت يا رشيد؟ لو ما عرفت، وانتم انتم انتم والشيعة من فدوا روحوا لطولكم، طول طول النخلة واحدكم وعقل عقل الصخلة، تأخذون دينكم من ذول السرابيت، ذول السرابيت السيستاني. ما أنا قلت لكم قبل شوية، السيستاني أي معمم يجيبه سربوت، وأي سياسي يجيبه سربوت، قاعدة من الآخر. تردون بعد حكي أكثر من هذا؟ الحلقة صارت طويلة، طويلة صارت الحلقة، طويلة. نعود إلى لغة الحجاز، الحلقة طال وقتها، نلتقي غدا. للحديث صلة، صلة وصلة وصلة، لكنني في الآخر أقول: زهرائيون نحن. قارنوا، قارنوا، قارنوا بين المنهج الزهرائي وبين المنهج السيستاني، قارنوا، قارنوا، قارنوا بين المنهج الزهرائي وبين منهج السرابيت، قارنوا، قارنوا إذا كانت عندكم عقول. زهرائيون نحن،
والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله كيف أشكرك يا بقية الله كيف أشكرك يا بقية الله كيف أجازيك يا بقية الله زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.